بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: الأمر بالأمر بشيء أمر به لو كان الغرض حصوله ولم يكن له غرض في تبسيط أمر الغير به إلا تبليغ أمره به، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر أو النهي. وأما لو كان الغرض من ذلك يحصل بأمره بذلك الشيء من دون تعلق غرضه به أو مع تعلق غرضه لا مطلقة. هذا البحث حول الأمر بالأمر، ففي مثل المولى يأمر عبده بالأمر للعبد السعيد. مثلا يقول المولى لعبده الأول: أؤمر بالصدقة للعبد الثاني. فهنا أمران: أمر من المولى متعلق بالأمر الثاني والأمر الثاني من العبد الأول، ومتعلق الأمر الثاني هو الصدقة. فالعبد الأول يأمر للعبد الثاني: تصدق. فالأمر الأول من المولى متعلقه الأمر، الأمر بالتصدق. فالأمر الأول من المولى يتعلق بالأمر، أي أمر من الأمر من العبد الأول. والأمر الثاني اللي هو الأمر من العبد الأول متعلقه شنو؟ الصدقة. هذا مورد البحث، أنه الأمر الأول المتعلق بالأمر الثاني من العبد الأول. هذا الأمر أمر بنفس الصدقة بالنسبة للعبد الثاني، بحيث لو علم العبد الثاني بهذا الأمر من المولى بالأمر يجب عليه التصدق ولو ما أمر العبد الأول. هذا مورد البحث، والبحث في مقامين: في مقام الثبوت وفي مقام الإثبات. في مقام الثبوت الأخون يتحدث عن صور الغرض من الأمر الأول. المولى لما يقول لعبده الأول: أؤمر بالصدقة للعبد الثاني، متعلق أمره الأمر من العبد الأول. ما هو الغرض من هذا الأمر؟ الأخون صور الأغراض ثلاثة صور. مرة: الغرض من هذا الأمر الصادر من المولى هو حصول ذلك الشيء من العبد الثاني، ما عنده غرض آخر. غرضه من هذا الأمر لما يقول لعبده الأول: أمر بالصدقة، غرضه من هذا الأمر هو حصول الصدقة من العبد الثاني. في هذا الفرض واضح أن الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء، الأمر بالأمر كأنما هو أمر بالصدقة، فيجب على العبد الثاني الامتثال. كالأمر المولوي المباشر. لماذا؟ لأن هذا الأمر بالدلالة المطابقية يدل على طلب الأمر من العبد الأول، هذا المدلول المطابق. ما قال أؤمر، هذه صيغة أمر من المولى متعلق به الأمر من العبد الأول، فالصيغة بهيئتها تدل على الطلب، ومادته الأمر فالمدلول المطابق لهذا الأمر الأول هو طلب الأمر. لكن ما دام غرض المولى من هذا الأمر هو حصول الفعل من العبد الثاني وهو الصدقة، فعرفا يدل بالالتزام على طلب الصدقة من العبد الثاني. فما دام هذا الأمر الأول من المولى بهذه الغاية، الغاية هنا حصول الشيء وهو الصدقة من العبد الثاني، فهذا الأمر بمدلوله المطابق طلب الأمر، لكن بمدلوله الالتزام هو طلب الفعل من العبد الثاني، طلب الصدقة من العبد الثاني. فلذلك هذا طلب الصدقة يتعلق بعهدة العبد الثاني، ويجب امتثال هذا الأمر ولو لم يأمر العبد الأول. ما قال للعبد الثاني تصدق، ما صدر منه من العبد الأول الأمر، مع عدم صدور الأمر يجب على هذا العبد الثاني إتيان الصدقة. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية، المولى لما يأمر عبده الأول بالأمر أؤمر بالصدقة، فليس غرض المولى هو حصول الصدقة من العبد الثاني، بل غرضه هو حصول الأمر من العبد الأول، ويريد أن يثبت مثلا الولاية والسلطنة للعبد الأول، يأمره بالأمر وغرضه أن يكون آمرا ووليا على بقية العباد، فالغرض مترتب على متعلق هذا الأمر الأول، الأمر الأول الصادر من المولى. ما قال أمر، الغرض يترتب على متعلق هذا الأمر، متعلقه هو الأمر من العبد الأول. الغرض شنو؟ هو جعل السلطنة والولاية لهذا العبد الأول، وليس غرضه حصول التصدق. في هذا الصورة واضح أن الأمر بالأمر بشيء، أؤمر بالصدقة، ليس أمرا بالصدقة. لا، ليس غرض المولى هو حصول الصدقة، بل غرضه جعل الولاية للعبد الأول. فحينئذ مجرد صدور هذا الأمر من المولى أؤمر بالصدقة، لا يجب على العبد الثاني إتيان الصدقة إلا بعد حصول الأمر من العبد الأول. العبد الأول لما يقول للعبد الثاني تصدق، فهنا هذا العبد الثاني يجب عليه الصدقة. لأن المولى بأمره الأول جعل الولاية للعبد الأول، فأمر العبد الأول يجب طاعته، فلا يجب عليه الصدقة هذا العبد الثاني إلا بعد الأمر من العبد الأول. ففي هذه الصورة واضح أن الأمر بالأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء، مجرد أمر المولى لا يكفي لثبوت هذا الفعل في عهدة العبد الفاعل، فلا بد من صدور الأمر من العبد الأول حتى يجب إتيان الصدقة من قبل العبد الثاني. هذه الصورة الثانية. والصورة الثالثة مركب من الصورة الأولى والثانية. شلون؟ الغرض هو حصول الفعل من العبد الثاني وهو الصدقة، لكن ليس مطلقا، لكن الشروط بأن يكون حصول الصدقة من العبد الثاني مشروط بصدور الأمر من العبد الأول بهذا الشرط بهذا القيد. يعني غرض المولى مو مجرد حصول الصدقة من العبد الثاني، لا، حصول الفعل من العبد الثاني لكن بأمر من العبد الأول، هذا هو الغرض. هنا كذلك الأمر بأمر بشيء لا يكون أمرا لذلك الشيء، فلا يجب على العبد الثاني بمجرد صدور الأمر الأول من المولى إتيان الصدقة إلا بعد حصول الأمر من العبد الأول، مقيد بالأمر من العبد الأول، فالحصول مقيد بهذا القيد. فهذا تركيب بين الصورة الأولى والصورة الثانية. الصورة الأولى الغرض مجرد الحصول الفعل من العبد الثاني. الصورة الثانية لا، المولى ليس له غرض في حصول الفعل من العبد الثاني، بل غرضه هو حصول الأمر من العبد الأول لجعله وليا وعامرا على بقية العباد. صحيح. والصورة الثالثة مركب حصول الفعل لكن من طريق الأمر من العبد الأول لا مطلقا. فحينئذ في هاتين الصورتين الأخيرتين بمجرد صدور الأمر من المولى لا يجب إتيان فعل على العبد الثاني، فقط في الصورة الأولى. لكن في الصورة الأولى هناك صورة، في الصورة الأولى هناك صورة تمثيل الأخوند يشير إلى هذه الصورة ولو هو خارج عن محل البحث. شنو هاي الصورة؟ حتى بيصير كل الصور أربعة. أن أمر المولى تعلق بالفعل بالنسبة للعبد الثاني، لكن يأمر العبد الأول بإيصال هذا الأمر إلى العبد الثاني، يأمر بالإيصال بالأمر بالأمر. مثلا المولى يقول يجب الصدقة على الفلان وهو العبد الثاني، ولكن يأمر العبد الأول بإيصال هذا الحكم وهو الوجوب. هاي في قضية الأنبياء، هكذا الأنبياء والرسل، هكذا الله يأمر العباد بالصلاة أقيم الصلاة، يأمر العباد بالصيام كتب عليكم الصيام، يأمر العباد بالحج، ولكن يأمر الأنبياء بإيصال هذه الأوامر إلى العباد. هنا متعلق الأمر ليس أمرا، بل الإيصال متعلق الأمر الإلهي. الله يأمر أنبياءه ورسله بإيصال هذه الأوامر، لكن هذه الأوامر متعلقة بأفعال العباد. هذه الصورة من داخل في محل البحث، محل البحث الأمر الصادر من المولى يتعلق بالأمر، مثل ما قلنا المولى يأمر بالأمر بالتصدق، يقول
امر،
فامر صيغه امر متعلق هنا الامر، الامر من مين؟ من العبد الاول. متعلق الامر لابد ان يكون امرا، هنا لا، متعلق الامر ايصال، اوصل هذه الاوامر. في هذه السوره مثل السوره الاولى بالنتيجه، ما دام امر المولى تعلق بالفعل، اقيموا الصلاه، كتب عليكم الصيام، لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وجاهدوا في سبيل الله، وهكذا الاوامر تعلق بافعال العباد. لكن الله امر بايصال هذه الاوامر الى العباد على الانبياء، فهنا الامر بالايصال هو امر بهذه الافعال، واضح، لان الامر تعلق بهذه الافعال. فهذه السورة الرابعة يفهم من تمثيل الاخلد بالانبياء والرسل، فصار صور اربعة، صورتين، الامر بالامر، امر بذلك الشيء، او الامر بالايصال، امر بذلك الشيء. لكن صورتين، صورة ما اذا كان الغرض مترتبا على صدور الامر من العبد الاول، او الغرض هو حصول الفعل من العبد الثاني لكن من طريق صدور الامر من العبد الاول. في هاتين الصورتين الامر بالامر بشيء ليس امرا لذلك الشيء، فلا بد من صدور الامر من العبد الاول حتى يجب الفعل على العبد الثاني. هذه الصور الأربعة الثبوتية، صورتين، الأمر بأمر بشيء أمر بذلك الشيء، وصورتين، الأمر بأمر بشيء ليس أمرا بذلك الشيء. الآن نأتي إلى مقام الإثبات. المولى لما يقول أؤمر بالصدقة، على ماذا يدل هذا الامر الصادر من المولى؟ على ماذا يدل؟ يدل على ان الغرض هو حصول الفعل حتى يكون الامر بالامر بشيء امرا بذلك الشيء، امر بالتصدق كما قلنا بالدلالة الالتزامية، طلب التصدق او لا. ظاهر الامر لا، حصول الغرض من نفس الامر من العبد الاول، او لا، حصول الفعل بطريق الامر من العبد الاول. هذه الصيغة الصادرة من المولى ظاهرة في اي صورة من هذه الصور. الاخون يقول المدلول المطابقي لهذه الصيغة شنو؟ هيئة هذه الصيغة أؤمر طلب، ومادته الأمر طلب الأمر. أما طلب الأمر بغاية حصول الفعل من العبد الثاني، أو غايته في نفس صدور الأمر من العبد الأول، او غايته حصول الفعل من طريق الامر من العبد الاول، كل هذه الاشياء خارجة عن دلالة هذه الصيغة، فالصيغة ما تدل على هذه الاشياء، فمجملة. فلا بد من قرينة حتى تدل هذه الصيغة على ان الغرض هو حصول الفعل من العبد الثاني، حتى يكون الامر بالامر امر لذلك الشيء. هذا كلام الاخون في مقام الاثبات. لكن كثير من المحققين يقولون صحيح، الصيغه بهيئتها ومادتها تدل على طلب الامر من العبد الاول، لكن عرفا هذا الامر بالامر بشيء عرفا ظاهرا في ان الغاية هو حصول الفعل من العبد الثاني، وامر العبد الاول هو وسيلة للوصول الى الفعل من العبد الثاني، وليس للامر الثاني من العبد الاول اي موضوعية، ما الى اي تأثير الا وسيلة وطريق الى حصول الفعل. هذا هو ظاهر هذه الصيغة عرفا، فلذلك قالوا ان الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء، هذا ظهور عرفي. ولو ان الاخوند ما يعترف بهذا الظهور العرفي، يقول اذا نحن لاحظنا الى هذه الصيغة الصادرة من المولى الصيغة ظاهرة في طلب الامر، ومشون الغرض ما الى ظهور، فلا بد من قرينة. اما كثير من الاصوليين يقولون عرفا ظاهر ان الغاية من الامر دي الامر بشيء الغاية هو حصول ذلك الشيء عرفا، ما دام هذا هو الظاهر فطبعا الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء، فلا بد على العبد من الامتثال بمجرد صدور الامر من المولى ولو لم يصدر الامر من العبد الاول. هذا البحث في مقام الاثبات، ولكن ما هي الثمرة؟ الثمرة تظهر في مورد واحد، وهو الروايات اللي تدل على الامر بالامر بالصوم والصلاة. مروهم وهم ابناء سبع، يعني هذه الروايات تأمر الاولياء والاباء، تأمر بشنو؟ بالامر، بامر الصبيان بالصلاة والصوم. فاذا قلنا امر المولى بالامر، اي امر؟ الامر من الاعضاء، يعني الشارع امر الاباء بالامر. مروهم وهم ابناء سبع، او مرهم بالصلاة وهم ابناء سبع، فهنا الامر بالامر. الامر من مين؟ من الاباء بالنسبة لمين؟ بالنسبة للاولاد والصبيان. فاذا قلنا الامر بالامر بشيء امر بذلك الشيء، معناها ان الصلاة الصادر من الصبي شرعية، لان تعلق الامر الالهي بهذه الصلاة شرعية. فلذلك اذا كانت صلوات هؤلاء وصيامهم شرعية في اثناء الوقت بلغ سن البلوغ، فهذا اللي اتى قبل سن البلوغ يكون مجزي. مثلا نفرض صبي من الصبيان صلى في وسط الوقت، صار عمره 16 سنة، فهذه الصلاة اللي صلاها اول الوقت تكون مجزية لان صلاة شرعية بعد ما يحتاج الى الاعادة. واما اذا قلنا لا، الامر بالامر بشيء ليس امرا بذلك الشيء، فصلاة هؤلاء الصبيان تمرينية، مجرد تمرين. هذه هي الثمرة في هذا البحث. بعد ذلك الأخون يتحدث عن مسألة أخرى، الأمر بعد الأمر. الأمر بعد الأمر إما غير معلقة بشرط من الشروط أو معلقة بشرط واحد. المولى إذا قال صلي قبل أن يمتثل المكلف
قال مرة أخرى سلم.
هي فصل آخر
في هذا المورد. الأمر بعد الأمر، قبل امتثال الأمر الأول صدر الأمر الثاني. قال صلي، بعد فترة قبل امتثال الأمر الأول مرة ثانية قال صلي بدون التعليق على شيء أو معلق على شيء واحد. إن ظاهرت فأعتق رقبة، بعد فترة قبل امتثال هذا الأمر قال إن ظاهرت فأعتق رقبة. فهذا الأمر الثاني ظاهر في التأكيد أو ظاهر في التأسيس؟ ظاهر في التأكيد، يعني نفس الحكم الأول يؤكده، أو ظاهر في التأسيس، يعني هذا الأمر هو مقصود منه حكم جديد غير الحكم الأول. فإذا كان التأكيد فإتيان هذا الفعل مرة واحدة كاف للامتثال، وإذا كان للتأسيس يعني حكم جديد فمعناها أن الحكم الأول بصلي تعلق بفرد من الصلاة، والحكم الثاني تعلق بفرد آخر، فلا بد من تكرار العمل من قبل المكلف. فهذا الأمر بعد الأمر جنو ظاهر في التأكيد أو التأسيس. الأخون يقول هذا الأمر الثاني إذا نظرنا إلى مادته الصلاة بشرط لا، ظاهرة في طبيعة الصلاة بشرط لا، والصلاة بشرط لا لا يمكن اجتماع حكمين على هذه الطبيعة، طبيعة واحدة، طبيعة الصلاة واحدة، فهذه الطبيعة الواحدة اللي ظاهر المادة بمقدمات الحكمة والإطلاق لا تقبل حكمين، وإلا استلزم اجتماع الاثنين في شيء واحد، اجتماع وجوبين في طبيعة واحدة، وهذا مستحيل. فظاهر المادة هو التوكيد، أن الطلب في الصيغة الثانية تأكيد للطلب في الصيغة الأولى، ولكن ظاهر الهيئة التأسيس كيف ظاهر الهيئة التأسيس؟ احنا في بعض البحوث السابقة في أول الأوامر قلنا الهيئة تدل على الطلب الإنشائي، ما قال صلي ظاهر في الطلب الإنشائي، لكن ما هو الداعي لهذا الطلب الإنشائي؟ هو الإرادة الجدية، الغرض من هذا الطلب هو البحث والتحريك، هذا هو الداعي، هذا بالانصراف، لأن الطلب الإنشائي ممكن أن يكون بسبب الامتحان، بداعي الامتحان، بداعي الاستهزاء، بداعي التعجيز، بهذه الدواعي اللي ذكرت في أول بحث الأوامر صيغة الأمر. ما ذكرنا الأخون قال هذه المعاني ليست معاني للصيغة بل دواعي للصيغة، لكن الصيغة معناها الطلب الإنشائي تنصرف إلى الداعي الجدي، يعني الإرادة الجدية للفعل، فالطلب الإنشائي بهذا الداعي. إذا كان هذا الطلب الإنشائي بهذا الداعي فالصيغة الأولى اللي صدر من المولى كذلك تنصرف إلى الإرادة الجدية، فما دام الإرادة الجدية متعدد فلا بد أن تكون الصلاة بفرد مورد للداعي وهي الإرادة الحقيقية، والصلاة بفرد آخر في الصيغة الثانية مورد للإرادة الحقيقية، فهذا معناه تأسيس، يعني صار وجوبين، طلب ناشئ من الإرادة الحقيقية بالنسبة لصلاة وطلب ناشئ من إرادة حقيقية أخرى، معناها أنه هناك وجوبان، ما دام وجوبان فلا بد أحد الوجوبين متعلق بطبيعة الصلاة في فرد، والوجوب الآخر متعلق بطبيعة الصلاة في فرد آخر، وهذا معنى التأسيس. فالصيغة، صيغة الأمر بالانصراف ظاهرة في التأسيس، أما مادة الأمر وهي الصلاة ظاهرة في التأكيد، يصير تعارض بين المادة والصيغة. في مقام التعارض لا بد أن يكون ظهور الصيغة أقوى، لأن ظهور الصيغة بكون الداعي هو الإرادة الحقيقية بالانصراف، هذا الظهور ظهور منجز مو مشروط بشرط. أما ظهور المادة في الطبيعة لا بشرط، ظهور بالإطلاق ومقدمات الحكمة، بالإطلاق ومقدمات الحكمة، يعني هذا الظهور معلق، معلق على شرط. شنو الشرط؟ عدم قرينة على التعدد، طبيعة لا بشرط، هذا بالإطلاق. بالإطلاق يعني شنو؟ عدم، مع عدم قرينة على التعدد، فالمادة ظاهرة في الطبيعة لا بشرط. فما دام ظهور المادة بالإطلاق والظهور الإطلاقي مشروط بعدم قيام قرينة، فالأيئة تعتبر قرينة على التعدد، طبيعة ضمن فرد وطبيعة ضمن فرد أخرى. فلا بد في مقام التعارض ظهور الهيئة أقدم من ظهور المادة، لأن ظهور الهيئة بالانصراف أما ظهور المادة بالإطلاق، يعني مشروط، مشروط بعدم قيام قرينة على التعدد، تعدد الطبيعة، والقرينة موجودة هنا الهيئة. الهيئة ما دام طلب ناشئ من الإرادة الحقيقية، وفي الجملة الأولى الهيئة كذلك طلب ناشئ من الإرادة الحقيقية، فلا بد أن تكون الطبيعة متعددة فبصير قرينة. فالظهور الإطلاقي متوقف على عدم القرينة، والهيئة تعتبر قرينتان، فلذلك الظهور للهيئة أقدم من الظهور في المادة. لكن مع ذلك الأخون يقول هنا لا نأخذ بظهور الهيئة بل نأخذ بظهور المادة. ليش ما نأخذ بظهور الهيئة؟ يقول هذا الهيئة ظاهرة في أن الطلب ناشئ من الإرادة الحقيقية، هذا الظهور هنا احتمال القرينة موجود، شيء موجود يحتمل قرينيته. شنو هذا الظهور في الصيغة الثانية؟ الصيغة الثانية شنو؟ المولى قال صلي، بعدما قال صلي بعد مدة قال صلي، هذه الصيغة الثانية ظاهرة في أن الإرادة الحقيقية داعي لهذا الطلب، هذا الظهور القرينة، احتمال قرينية موجود. شنو احتمال قرينية الموجود؟ هو تقدم الصيغة سابقا، هاي الصيغة السابقة المتقدمة، هاي تقدم الصيغة، يحتمل أن يكون هذا الصيغة الثانية للتأكيد. فتقدم الصيغة يحتمل أن يكون قرينة على أن المقصود من الصيغة ثانية هو التأكيد، هذا الاحتمال موجود. مع هذا الاحتمال موجود، بعد ظهور الصيغة في أن الداعي هو الإرادة الحقيقية، هذا الظهور يحتل بصير مجمل. ما دام مجمل نتمسك بظهور المادة، المادة مادة الصلاة ظاهرة في الطبيعة لا بشرط، فالطبيعة لا بشرط إذا تعلق حكم واحد يصير هذا الحكم في الصيغة الثانية تأكيد للحكم في الصيغة الأولى. هذا كلام الأخوين أن في مقام التعارض لا نأخذ بظهور الهيئة حتى يكون تأسيسان. لماذا لا نأخذ؟ لأن الصيغة ظهورها في أن الداعي الإرادة الحقيقية هذا الظهور يختال. لماذا يختال؟ تقدم الصيغة سابقا يحتمل أن يكون قرينة على أن المقصود من الصيغة الثانية هو التأكيد. مع هذا الاحتمال بعد لا يمكن أن نقول أن الطلب في الصيغة الثانية ناشئ من إرادة حقيقية أخرى حتى يستلزم تعدد الطبيعة. الصلاة مطلوبة في فرد بالصيغة الأولى، والصلاة مطلوبة في فرد آخر بالصيغة الثانية. لا يمكن أن نأخذ بهذا حتى يصير تأسيسا بل تأكيد. هذا كلام الأخوان في هذا الفاصل الآخر. نقرأ العبارة. فصل: الأمر بالأمر بشيء أمر بذلك الشيء، لكن شرط لو كان الغرض حصول ذلك الشيء، ولو لم يكن له غرض في توصيف أمر الغير بذلك الشيء إلا تبليغ وإيصال أمر المولى بذلك الشيء. يعني المولى لما يقول أمر بالصدقة فجعل أمر العبد الأول وسيلة للوصول إلى الصدقة من العبد الثاني. مثلا نفرض أن العبد الثاني غائب، ما يقدر المولى يوصل أمره بالصدقة إلا من هذا الطريق. فبحين أمر العبد الأول، فأمر العبد الأول ما له دور إلا الإيصال والتبليغ، فالغرض هو حصول ذلك الشيء. في هذا الفضء الأمر بالأمر بشيء هو الأمر بذلك الشيء، كما هو المتعارف في أمر الرسل بالأمر والنهي. هل كما هو المتعارف؟ قلنا هناك احتمال آخر، أن أوامر يتعلق بنفس الفعل من العبد الثاني، لكن العبد الأول أمر بإيصاله بالأمر بالأمر، الأمر بالإيصال. فالله أمر النبي بإيصال أوامره ونواهيه، مو أنه أمر النبي أنت أؤمر بالصلاة، أؤمر بالزكاة، أؤمر بالحج، لا، ما قال هكذا، بل أمر العبادة بالصلاة والزكاة وأمر النبي بإيصاله. فكل نتيجة ما في فرق بين الصورتين، في أن الأمر بالأمر أمر بذلك الشيء. هاي صورتين. وأما لو كان الغرض من ذلك، يعني الأمر بالأمر بشيء يحصل بأمره بذلك الشيء من دون تعلق غرض المولى بذلك الشيء، أصلا ما له غرض بحصول الصدقة، غرضه بصدور الأمر من العبد الأول. شنو غرضه؟ هو جعل الولاية والسلطنة للعبد الأول. هذا الصورة الثانية. والصورة الثالثة، أو مع تعلق غرض المولى بذلك الشيء، وفي في مثال الصدقة لا مطلقة، بل بعد تعلق أمره الأمر العبد الأول بذلك الشيء، يعني حصول الصدقة من طريق الأمر من جانب العبد الأول، فالحصول الشيء مقيد بهذا الأمر، أمر العبد الأول، فلا يكون أمرا بذلك الشيء كما لا يخفى. هذا البحث في مقام الثبوت. أما البحث في مقام الإثبات، في مقام الدلالة، هل المولى لما قال أؤمر بالصدقة هذه الصيغة على ماذا تدل؟ على الأول أو على الثاني والثالث؟ يقول: وقد انقدح بذلك أنه لا دلالة بمجرد الأمر بالأمر على كونه هذا الأمر أمرا لذلك الشيء، ولا بد في الدلالة عليه من قرينة عليه. يعني قلنا المدلول المطابقي هو طلب الأمر لا أكثر، لكن قلنا كثير من الأصوليين قالوا عرفا ظاهرا في حصول ذلك الشيء، فبصير الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. فصل: إذا ورد أمر بشيء بعد الأمر بذلك الشيء قبل امتثاله فهل يوجد تكرار ذلك الشيء او تأكيد الامر الاول؟ يعني هذا يوجب التكرار والتأسيس او تأكيد الامر الاول والبعث الحاصل به، يعني هذا الامر الاول والبعث الحاصل بالامر الاول يؤكد قضية اطلاق المادة هو التأكيد. فإن الطلب تأسيسا لا يكاد يتعلق بطبيعة واحدة مرتين من دون أن يجي تقييد لهذه الطبيعة في البين، ولو كان التقييد بمثل مرة أخرى. مثلا مولا قال سلمي، وبعد قال سلمي، لابد أن يقول مقيدا مثلا سلمي مرة أخرى، وإلا طبيعة الصلاة من حيث هي ما تتعلق بطلبين، وليس يجب اجتماع المثلين في الطبيعة. فالمادة ظاهرة في التأكيد لأن الطبيعة من حيث هي لا تتحمل طلبين، وإن استلزم اجتماع المثلين كي يكون متعلق كل منهما غير متعلق الآخر كما لا يصل. هذا ظهور المادة. أما الهيئة والمنساق والمتبادر من إطلاق الهيئة، وإن كان هو تأسيس الطلب، طلب جديد، هذا معنى تأسيس الطلب لا تأكيده، مع ذلك في مقام التعارض لا بد أن يتقدم ظهور الهيئة، لأن ظهور الهيئة بالانصراف وظهور المادة بالإطلاق، وظهور الانصراف أقوى من ظهور الإطلاق، لأن ظهور الإطلاق تعليقين معلق على عدم قرينة، والظهور الانصرافي بصير قرينة. لكن مع ذلك لا نقول في مقام التعارض ظهور الهيئة ليس متقدما. ليش ليس متقدم؟ احتمال القرينية موجود، ان هذا الطلب الثاني اللي صادر، الامر الثاني الصادر من المولى صحيح هيئته ظاهرة في الطلب الناشئ من الارادة الحقيقية الاخرى، هذا ظاهر. لكن احتمال سبق هذه الصيغة احتمال ان تكون قرينة على التأكيد، سبقه احتمال يكون قرينة على التأكيد. فإذا احتمال القرينية على التأكيد موجود بسبب سبق هذه الصيغة، فهذا الظهور أن الداعي لهذا الطلب في الصيغة الثانية الداعي هو الإرادة الحقيقية ليس فيه ظهور. ما دام ليس فيه ظهور نتمسك بظهور المادة. ظهور المادة يثبت التأكيد، إلا أن الظاهر هو انسباق التأكيد عن الهيئة. هذا لا فيما كانت الهيئة مسبوقة بمثلها، هذه المسبوقية الهيئة بمثل هذه الهيئة، هذه المسبوقية بصير قرينة على التأكيد، بصير الهيئة حينئذ مجملة، أنه بداعي إرادة حقيقية أخرى أو لا بداعي التأكيد مجمل بس. ولو الهيئة ظاهر في أن الداعي هو إرادة حقيقية أخرى حتى بصير تأسيسا، لكن ما دام مسبوقة بمثلها أنه يحتمل أن يكون هذا الطلب الإنشائي مو بداعي الإرادة الحقيقية الأخرى بل بداعي التأكيد، هذا الاحتمال موجود. فلذلك الظهور الصيغة الثانية في أن الداعي هي الإرادة الحقيقية يختل، ما دام يختل يبقى ظهور المادة، ظهور المادة في الطبيعة لا بشر والطلب واحد، هذا بصير تأكيدا. ولم يذكر هناك سبب أو ذكر سبب واحد. أما إذا ما ذكر سبب واضح مثل ما قلنا صلي بعد مدة قال صلي، أو ذكر سبب واحد إن ظاهرت فاعتق رقبتك بعد نفس السبب ذكرها في الصيغة الثانية، إن ظاهرت فاعتق رقبتك في هذا المورد يأتي بعد. أما إذا كانت السبب مختلفا إن أفطرت اعتق رقبتك وإن ظاهرت اعتق رقبتك، وطبعا بدل مرتين حكمين عندنا هنا، حكمين عندنا بدي امتثالين، يعتق رقبة بسبب الإفطار ويعتق رقبة بسبب الظهار، أو مثلا مرة بدون سبب ومرة مع السبب، اعتق رقبته، بعد مدة قال إن أفطرت اعتق رقبته. هنا كذلك تأسيس ما في شك. أما بحث وين؟ بحث ما إذا لم يكن السيرتين مترتبة على سبب أو مترتب على سبب واحد، فهنا يأتي هذا البحث أنه هاي الصيغة الثانية تأكيد أو تأسيس. هذا كلام الأخوان في الفصل الأخير من الأوامر. إن شاء الله من بكرة نبدأ بالمقصد الثاني في النواهي، وصلى الله على محمد وآل محمد.